الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلما أن تمت البيعة في الحديبية تأكد لدى سادات مكة أن ذلك يعني الاستنفار العام بين المسلمين، وأن البيعة لا تعني إلا تصميم المسلمين على خوض الحرب ضد قريش. فخاف القرشيون خوفا شديدا، لأنهم يدركون سلفا أن نتيجة هذا الحرب إذا ما نشبت ستكون في غير صالحهم، مستمدين ذلك الإدراك من التجارب العمليات القاسية التي لمسوها في بدر وأحد والخندق. ولهذا سارع زعماء قريش إلى طلب الصلح من المسلمين بناء على مشورة ونصح سهيل بن عمرو سيد بني عامر بن لؤي. فقد كانت قريش عندما شعرت بحرج الموقف وازدياد حدة التوتر إلى حد الانفجار قبل البيعة، بعثت بسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وآخرين من الزعماء، بعثتهم إلى الحديبية ليجسوا نبض المسلمين ويطلعوا على حقيقة الموقف كما هو بين المسلمين، ثم يقدموا تقريرا إلى نواب دار الندوة في مكة ليتخذ هؤلاء النواب القرار النهائي بشأن هذه الأزمة التي باتت تقلق المشركين في الواقع أكثر مما تقلق المسلمين. اطلع سهيل بن عمرو وباقي أعضاء وفده الذين هم في واقعهم كانوا عيونا وجواسيس جاءوا في صورة وفد للتفاوض، اطلعوا على حقيقة الموقف في الحديبية وأخذوا الانطباع الصحيح عن مدى الغليان الشديد بين المسلمين ومدى استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إن هي نشبت. ولقد كان من الخير لقريش أن يكون سهيل بن عمرو وباقي أعضاء وفده حاضرين في الحديبية ساعة مبايعة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم على الموت، فقد شاهد سهيل وأصحابه إجراءات البيعة، فرأوا مظهرا من أعظم مظاهر التفاني في خدمة العقيدة والاستعداد للتضحية والفداء في سبيل الله، فملئت قلوبهم رعبا وقر في أعماق نفوسهم أنه لا يمكن لقريش أن تنتصر على هؤلاء الذين يكاد بعضهم يطأ ظهر بعض وهم يتسابقون ليشدوا على يد نبيهم القائد مبايعينه على الموت، والبهجة والفرح والسرور والغبطة تعلو وجوههم. لذلك عاد سهيل بن عمرو وأصحابه إلى قريش وقدموا إلى دار الندوة تقريرا شاملا عما رأوه أو شهدوه في الحديبية. وقد أفصح هذا الوفد لنواب دار الندوة في هذا التقرير عن مخاوفهم من نتيجة الحرب إذا ما هي نشبت، وضمنوا تقريرهم نصح قريش بأن تسارع إلى مهادنة المسلمين وعقد صلح معهم تضع بموجبه الحرب أوزارها. وقد استجاب نواب برلمان قريش للاقتراح الداعي إلى مصالحة المسلمين، فعينوا منهم وفدا برئاسة سهيل بن عمرو ليتولى مفاوضة المسلمين من أجل إقامة الصلح. قال الواقدي: ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرزة ابن حفص، فلما نظرت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومن كان معه وعيون قريش لما نظروا ورأوا سرعة الناس إلى البيعة وسرعة تشميرهم للحرب اشتد رعبهم وخوفهم وأسرعوا إلى القضية. فرجع حويطب بن عبد العزى وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص إلى قريش فأخبروهم بما رأوا من سرعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة وما جعلوا له، يعني من المبايعة على الموت وعدم الفرار. فقال أهل الرأي من قريش: ليس خير من أن نصالح محمدا على أن ينصرف عنا عامه هذا ويرجع قابلا، فيقيم ثلاثا وينحر هدية وينصرف ويقيم ببلدنا ولا يدخل علينا. فأجمعوا على ذلك. فلما أجمعت قريش على الموادعة والصلح، بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص، وقالوا لسهيل وهو رئيس الوفد: ائت محمدا فصالحه وليكن في صلحك، لا يدخل في عامه هذا، فوالله لا يتحدث العرب أنه دخل علينا عنوة. كان سهيل بن عمرو من النجوم اللامعات بين سادات قريش في العقل والحلم والرزانة وأصالة الرأي وبعد النظر، لهذا كانت قريش تدخره للقضايا المعقدة وتفزع إليه لحل المعضلات. لذلك لما تعقدت مشكلة الحديبية ووصلت إلى حد انفجار الحرب على إثر استنفار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتعبئتهم للمعركة التي بات واضحا لدى قريش أن المسلمين سيخوضونها على إثر ما وصلهم من خبر اعتقال المشركين عثمان والعشرة من المهاجرين، وما كان أيضا من إشاعة حول قتلهم في مكة، لجأت قريش إلى هذا السيد العامري ليكون رئيس وفدها في مفاوضات السلام التي قرر برلمان مكة، يعني دار الندوة، التي قرر إجراءها مع المسلمين لإنهاء الأزمة. تم تأليف وفد المفاوضة من 3 أعضاء من سادات مكة، وهم سهيل بن عمرو وهو عامري رئيسا، حويطب بن عبد العزة وهو عامري أيضا عضوا، مكرز بن حفص هو عامري عضوا. ويظهر أن قريشا قد وضعت في دار الندوة لوفدها المفاوض الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه المفاوضة في الحديبية بين الفريقين. ومهما يكن فإنه يمكن القول بأن البيعة في الحديبية قد كانت عامل تحول جذري في موقف قريش من العناد والتصلب والشطط إلى الاعتدال، فقد كانت البيعة دافعا رئيسا لهذا كله. كانت نقطة الخلاف الرئيسة والتي كاد الخلاف حولها بين المسلمين وقريش يؤدي إلى حرب مدمرة، هي أن قريشا كانت تصر على منع المسلمين كليا من دخول مكة ما بقي لقريش فيها سلطان، ولكن قريشا تراجعت أخيرا عن فكرة منع المسلمين من دخول مكة، ولكن بأسلوب يحفظ لها شيئا من ماء الوجه بين العرب الذين شاع بينهم أن قريشا لن تسمح للمسلمين بدخول مكة أبدا، لا في هذا العام ولا في أعوام بعد. لذا وافقت قريش في قرارها الأخير في دار الندوة على السماح للمسلمين بدخول مكة لأداء مناسك العمرة، ولكن ليس في هذا العام وإنما في العام القادم، وقرار ما كانت قريش لتتخذ لولا ذلك القرار الحازم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بموجبه أعلن أنه لن ينصرف إلى المدينة حتى يناجز قريش. لذلك ولخوف قريش الشديد من الحرب التي لم يعد أمرها مجرد كلام في الهواء ترسله قريش للمزايدة، لذلك أعطت قريش رئيس وفدها إلى الحديبية سهيل بن عمرو صلاحيات مطلقة لإحلال السلام، على أن يركز أثناء المفاوضات على التمسك بمطلب واحد لا يحيد عنه، هو أن قريشا لا تمانع في أن يدخل المسلمون مكة، ولكن شريطة أن يكون ذلك في العام القادم. فقد قالوا لسهيل بن عمرو: صالح محمدا ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. وتركت باقي التفاصيل والإجراءات في صيغة معاهدة الصلح لسهيل بن عمرو يصوغها كيف شاء. وكان سهيل رجلا صريحا شهما عف اللسان بأسلوب العصر الحاضر، كان دبلوماسيا لبقا في محادثاته مع منزلة عالية في دنيا الفصاحة، حيث كان يعد في مقدمة خطباء قريش المفوهين، وقد أسلم فيما بعد وحسن إسلامه واستشهد في معركة اليرموك الشهيرة في الشام. لما رأت قريش وعلمت ما كان من البيعة، بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص، وقالوا له: ائت محمدا فصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وتكلم وأطال الكلام، ومن جملة ما تراجع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أي قهرا، ولكن ذلك من العام المقبل. ثم اتفق على شروط الصلح. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الكتاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى أي صالح، كما في رواية أحمد: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. في رواية مسلم: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. في رواية أخرى عند البخاري قال سهيل: ولكن اكتب ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحو رسول الله، لأنه أملاه: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمحو رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: لا والله لا أمحوك أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانه، فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، كما في رواية مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. قال الحافظ في الفتح: يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي رضي الله عنه يوم الحكمين مع معاوية رضي الله عنه فكان كذلك. وأخرج ما وقع لعلي رضي الله عنه يوم الحكمين مع معاوية رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، وأخرج هذه الرواية النسائي في الكبرى أيضا. لما فرغ علي رضي الله عنه من كتابة الشروط، أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب رجالا من المسلمين، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص، وكتبت هذه الشروط على نسختين: نسخة للرسول صلى الله عليه وسلم ونسخة لقريش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.